أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في موجبات الجنابة. قال السيد الماثن رحمه الله: خروج المني أحد الموجبات خروج المني. قال مطلقا كان هذا في حال اليقظة أو في حال النوم، كان ذلك بوطي أو بغير وطي، إنما الكلام في أو بشهوة أو بغير شهوة. الكلام كان بشهوة أو غير شهوة، حيث ذكرنا أن على إطلاق الأدلة يشمل ذلك، وأن الإجماع قائم على ذلك، إلا أنه قد يستفاد من بعض النصوص الواردة في المقام اعتبار الشهوة، فالمني الخارج من غير شهوة لا يوجب الجنابة، وهذا هو الذي ذهب إليه أحمد ومالك من علماء العامة. هذا الرواية هي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة الذي ذكرناها، صحيحة علي بن جعفر. قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. هذه الرواية وردت في بعض المنقولات في الوسائل: فلا شيء بدل المني هكذا، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. وفي رواية: إنما هو مني. قال ورد منه في أصل السؤال هكذا: الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه الشيء، ليس لفظ المني، فما عليه؟ هذا هو الشيء. في رواية الوسائل ينقل له الوسائل لفظ الشيء، وفي قرب الإسناد أيضا فيه لفظ الشيء، لكن في رواية يرويها أيضا صاحب الوسائل أنه فيه المني فيقبلها فيخرج منه المني فما عليه. حينئذ هذه الرواية يستفاد منها أنه يعتبر في المني أن يكون خارجا مع الشهوة، وأما إذا لم يكن فيه شهوة لا فتر ولا قوة فعناد لا يوجب الغسل فليس عليه شيء. هذه هي الرواية مستند بعضهم حيث قال باعتبار الشهوة. لكن هذه الرواية أولا لا بد أن نحملها على التقية لذهاب جمع من العامة إلى عدم اعتبار الشهوة في خروج المني للجنابة. ثانيا أن هذا الرواية مروية محملها على الاشتباه، يعني أن الشخص اشتبه عليه أن الخارج منه مني أو ليس بمني، بعد أن تيقن أولا علم بأنه مني ثم تبدل العلم عنده إلى أنه ليس بمني، قال ليس عليه شيء، فنحمل الرواية على صورة الاشتباه لا على ما إذا علم كونه منيا حتى لو كان خارجا بدون شهوة. فحينئذ هذه الرواية اشتبه عليه، أولا علم بأنه مني ثم اشتبه عليه وتردد وحصل له الشك في أن الخارج هذا كان مع شهوة أو بغير شهوة، فالإمام يبين أنه ليس مني. ويرشد إلى هذا الرواية التي يرويها الوسائل بلفظ الشيء وقرب الإسناد بلفظ الشيء، فإنه لا كان لفظ الشيء هكذا: الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه الشيء فما عليه؟ قال أن الشيء إذا كان مع فترة وشهوة هذا يكون منيا فعليه الغسل، أما إذا كان الشيء الخارج لم يكن كذلك فليس عليه شيء. فعينئذ واضح هذه الرواية على رواية لفظ الشيء، واضح أن هذه الرواية محمولة على صورة الاشتباه. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. ثم قال رحمه الله جامعا للصفات وفاقدا لها: الصفات المعتبرة في المني الشهوة والدفق والفتور، هذه هي الصفات المعتبرة التي وردت في رواية علي بن جعفر وما سيأتي إن شاء الله. هل المناط في المني الخارج هذه الصفات، بحيث إذا لم تكن هذه الصفات موجودة في مني لا يوجب غسل الجنابة ولا يوجب الجنابة؟ أنه الظاهر أن إطلاق الروايات الواردة في المقام شاملة لما إذا كان المني جامعا لهذه الصفات الثلاثة أو ليس بجامع لهذه الصفات الثلاثة. المدار إذا كان عالما بكونه منيا لا إشكال في أنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى هذه الصفات، وإن كان شكا وشاكا يرجع إلى هذه الصفات. فالرجوع إلى الصفات إذا كان الشخص شاكا في كون هذا الخارج منه مني أو ليس من مني، أما إذا كان عالما بكونه منيا لا حاجة إلى الرجوع إلى الصفات. فالمريض إذا علم بكون الخارج منه هو مني لا يحتاج إلى الرجوع إلى الصفات. كثير من الإنسان ربما في حالات العادية وليه هو صحيح لا يصير عنده هذا الدفق، بل ممكن أن يكون عنده فتور ونحو ذلك. فالمناط كل المناط على العلم بكونه منيا فلا حاجة إلى الصفات، وإن شك في كونه منيا يرجع إلى هذه الصفات للإطلاقات التي تقدم ذكرها وما سيأتي إن شاء الله. إلا أنه ننقل هنا عبارتان، عبارة لصاحب الحدائق رحمه الله ولعبارة لآخر مما يخشب على الخلاف في المسألة. وفي الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم كما نقله جملة منهم في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا، أن الخارج ذات مكان كان منيا يجب عليه الغسل، كان فيه هذا الصفات أم لم يكن. وإن لم يكن على الصفات الآتية، وإن الرجوع إلى الصفات كلا أو بعضا إنما هو مع الإشباه. فالرجوع إلى الصفات في مرحلة الإشباه، أما إذا كان عالما بكونه منيا لا حاجة إلى الرجوع إلى الصفات. وقد يوهم عبارة المفيد والمرتضى والمبسوط وسلار وأبي الصلاح وغيرهم اعتبار الدفق فقط، فسروا الماء الدافق بهذا المعنى، قالوا الماء الدافق هو المني، فسروه فيستفاد منه التقييد، لكن الظاهر أن ذلك لأجل الغلبة لا لأجل التقييد. فالمدار على الصفات الثلاثة لا على صفة واحدة، فحينئذ أن ذا ما ذكروه على التقييد فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية. فإن المكلف إذا علم بأن الخارج منه مني يحكم عليه بالجنابة فيجب عليه غسل الجنابة، وإن شك في أن الخارج منه مني يرجع إلى الصفات المذكورة كلا أو بعضا حسب الحالات التي يعتري الإنسان. هذا هو الحكم إجماع كما ذكر صاحب الحدائق إطلاقات الأدلة الواردة بالمقام، هذا هو لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن المرأة أيضا تكون مثل الرجل في هذا، يحتاج إلى الحكم على الحكم للجنابة هذه الصفات الثلاثة فيها الفتور الشهوة والفتور والدفق، أم أن هذه الصفات تختص بالرجال؟ هنا أقوال. المشهور المعروف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الاحتلام، إذا علمت بكون ذلك منيا يحكم عليها تحكم على نفسها بالجنابة فيجب عليها غسل الجنابة، وإن شكت ترجع إلى هذه الصفات أيضا. إلا أنه ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يعتبر ذلك في المرأة، فلو خرج عليها ماء لا يحكم عليها بالجنابة. الذي ذهب إلى هذا القول هو يختص بالمحكي عند المشهور الإجماع على عدم الفرق. لكن في المقنع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه: إن احتملت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، حتى لو كان هناك إنزال فليس عليها غسل. وروي أن عليها الغسل إذا إن أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها غسل. فهو اختار القول الأول: المرأة لا تحتلم، فحينئذ ليس عليها، فجنابة المرأة بالدخول، أما الإنزال فليس عليها هذا الأمر. العمدة في المقام هو نقل الروايات، إذ الروايات في المقام متعارضة. طائفة تدل على عدم احتلام المرأة وهي كثيرة أيضا، منها صحيح عمر بن أدينة: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليها غسل، معناه ننزال، أهرقت الماء الأعظم ولكن ليس عليها غسل. هذه رواية صحيحة السند واضحة الدلالة. ومنها صحيح عمر بن يزيد: فإن أمنت هي ولم تدخله قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليها غسل. فهي أمنت ولكن ليس عليها غسل، مجرد الدخول ولم تدخله، حينئذ الدخول هي سبب الجنابة عند المرأة. هذه الرواية تدل على ذلك. ونحو هذا الصحيح صحيحه الآخر وصحيح ابن مسلم ورواية عبيد أيضا. هذه الروايات مروية في الوسائل في أبواب غسل الجنابة في الباب السابع. هذا هو، هذه الروايات تدل بالصراحة على عدم احتلام المرأة، وأن جنابتها إنما تأتي من ناحية الدخول فقط. لكن بإزاء هذه الأخبار جملة من الأخبار، هذه الأخبار مخالفة للإجماع، إذ قلنا أن إجماع الفقهاء على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، ومعارضة للنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل. ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه الصلاة والسلام عن الرجل: يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فمعناه لم يكن دخول، أنزلت فعليها الغسل، حصلت لها الجنابة. وفي صحيح الحلبي: إن أنزلت فعليها الغسل، المدار على الإنزال فعليها الغسل. حينئذ وكذلك في صحيح إسماعيل بن سعد: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل حينئذ. وفي معتبرة محمد بن الفضل: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل، إلى غير ذلك من النصوص التي ادعي تواترها. هذه الروايات معمولة عند الأصحاب، يعضدها عمل الأصحاب، محصورة من حيث العمل، ويكون الإجماع والإجماع قائم على ذلك، فترجح هذه الطائفة على تلك الطائفة الأخرى. فلا بد من حمل تلك الطائفة على محامل، فنحملها إما على من؟ على الاشتباه، أي أن المرأة أولا اعتبرت أنها قد أنزلت وصار عندها الاحتلام، ثم شكت في ذلك أنها هل هو احتلام أو لا، قال ليس عليها غسل. هذا نحمله على هذا المحمل. أو على مجرد النوم بدون إنزال، أن هذه المرأة رأت في المنام كذا وكذا ولكنها لم تنزل، فتحملها على هذا. هذا هو. أو على صورة انتقال المني من محله دون الخروج، إذ سيأتي إن شاء الله أن المدار في الجنابة خروج المني، أما انتقال المني من محله إلى من دون الخروج لا اعتبار به. أو نحملها على التقية لموافقتها لبعض العامة، أو نحملها لما سيأتي إن شاء الله، يحرم إخبار المرأة بالجنابة لما سيأتي، أنه إذا أخبرنا المرأة بالجنابة أنك تحتلمين مثل ما يحتلم الرجل، يومية تطلع للشارع وترجع وتغتسل يقول أنا احتلمت، فليس الأمر كذلك. فحينئذ أو حرمة الإعلام بالحكم المذكور أو كراهته أو غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله ذكره في مسألة هو يذكرها رحمه الله، حيث يقول المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، فالحكم مسلم لا إشكال فيه إن شاء الله.